أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في مسألة 344، ذكرنا في الدرس السابق بأنه السيد الماتن قدس الله نفسه الزكية تعرض إلى فرضين في المسألة. الفرض الأول هو نقصان العقل، يعني إذا كانت الجناية على الشخص أدت إلى نقصان العقل في جميع الأوقات، هذا فرض. فرض الثاني ما إذا أدت الجناية إلى ذهاب العقل رأساً بتمامه لكن في بعض الأوقات، المعبر عنه بالجنون الأدواري. وفي كلا الفرضين حكم بالحكومة، يعني التزم بالحكومة بأنه الدية لا مقدر لها شرعا، وحينئذ يثبت الأرش بحسب نظر الحاكم، معبر عنه بالحكومة. وقلنا بأنه نقل عن الشيخ الطوسي في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة الخلاف في هذه المسألة، لكن قلنا أن خلافهما حسب الظاهر وحسب ما يظهر من عبارة الشيخ بالخصوص، أن خلافهما في خصوص الفرض الثاني، يعني في الجنون الأدواري، يعني فيما إذا كانت الجناية موجبة لذهاب العقل بتمامه في بعض الأوقات، بأن كان يجن في يوم ويفيق في يوم، يجن في يومين يفيق في يومين، وهكذا أمثال هذه جنون أدواري. في هذا الفرض خالف الشيخ الطوسي وابن حمزة، وذهبوا إلى ماذا؟ إلى أنه ماكو حكومة، لم يلتزموا بالحكومة، وإنما ذهبوا إلى أن هذا يقدر بالزمان على ما ذكرنا. إذا كان يجن يوم ويفيق يوم وهكذا، فحينئذ نصف الدية يثبت. إذا كان يجن يوم ويفيق يومين، يجن يوم ويفيق يومين وهكذا، حينئذ يثبت ثلث الدية، وهكذا حسب النسبة، حسب لحاظ الزمان، يعني يقدر بالزمان. ذهبوا إلى ذلك. وأما في الفرض الأول اللي هو نقصان العقل في تمام الأوقات، نقصان العقل أوجب نقصان العقل، ما أوجب ذهاب العقل بتمامه، أوجب نقصان العقل في تمام الأوقات، يظهر منهم من الشيخ الطوسي بالخصوص يظهر أنه يوافق المشهور في أن هذا هو يرجع فيه إلى الحكومة، هذا يرجع فيه إلى الحكومة، لأنه كما قلنا في الدرس السابق هو ذكر المدهوش اللي يسمى بالمدهوش الذي لا، وقال أن المدهوش لا يعلم قدر ما زال من عقله، فالواجب فيه أرش الجناية على ما يراه الحاكم، يعني رجع للحكومة. هذا الفرض الأول هو من هذا القبيل، لا يعلم ما زال من عقله، شلون نعلم أنه نقص عقله؟ شلون نعلم مقدار الذي زال من عقله؟ شلون نحدده؟ لا يعلم ما زال من عقله حتى نثبت الدية على أساسه، كما هو الحال في الفرض الثاني بلحاظ الأيام، بلحاظ الزمان، بلحاظ الزمان. هنا هو التزم بماذا؟ بالحكومة. فإذا هو مخالف فقط في الفرض الثاني. على كل حال ما ذهب إليه السيد الماتن تبعا للمشهور من الحكومة في كلا الفرضين، في كلا الفرضين يستدل له بهذا الدليل بأنه لا تقدير للدية، ما قام دليل على تقدير الدية في هذين الفرضين، وإذا لم يكن فيها دية مقدرة فيرجع إلى الحكومة على القاعدة أن الحكومة تثبت فيما لا مقدر له شرعا. وهذه الجناية التي توجب نقصان العقل في جميع الأوقات أو توجب ذهاب العقل بتمامه في بعض الأوقات أي لا مقدر لها شرعا، فحينئذ يرجع فيها إلى الحكومة. قد يستشكل في ذلك ويقال بأنه الأدلة السابقة التي استدلنا بها على أن في ذهاب العقل الدية، أدلة ذكرناها في الدروس السابقة، أن هذه الأدلة ومنها صحيحة أبي عبيدة المتقدمة اللي يدل على أنه في ذهاب العقل الدية كاملة زين، وهكذا رواية إبراهيم بن عمر اللي احنا سندا ما صححناها أيضا هي تدل على أنه ذهاب العقل فيه الدية كاملة. قد يقال بأنه هذه الأدلة تشمل محل الكلام، تشمل محل الكلام يعني تشمل الفرض الأول والفرض الثاني، حينئذ تثبت فيه الدية كاملة. بعد ما نقدر نقول نروح للحكومة لأنه فيها دية مقررة، فيها مقرر شرعا. ليش تشمل محل الكلام؟ لأنه يصدق أن هذه الجناية أذهبت عقله، يصدق ذهاب العقل في كلا الفرضين، في الفرض الأول وفي الفرض الثاني يصدق ذهاب العقل أذهب عقله، سواء كانت الجناية موجبة لنقصان عقله في تمام المدة في جميع الأوقات أو كانت الجناية موجبة لذهاب عقله بتمامه في بعض الأوقات. بالنتيجة يصدق أن هذه الجناية أذهبت عقله، ذهب عقله بسبب الجناية، فالأدلة تدل على أنه فيه الدية كاملة. فلماذا تقولون بأننا نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الحكومة. قد يستشكل بهذا الإشكال، والجواب عن هذا الإشكال أن هذه الأدلة واضح تثبت الدية كاملة على موضوعها هو ذهاب العقل، ذهاب العقل مقتضى إطلاق هذا النص، إطلاق هذه النصوص هو أن المراد هو ذهاب العقل رأسا في جميع الأوقات، مقتضى إطلاقها، لا نقصانه في جميع الأوقات ولا ذهابه رأسا في بعض الأوقات، وإنما الظاهر منها خصوصا من صحيحة أبي عبيدة الظاهر منها هو الذهاب العقل رأسا في جميع الأوقات، هذا هو المراد، هذا هو الذي تثبت له الدية كاملة. أما نقصان العقل من دون ذهابه بالمرة، نقصان العقل في جميع الأوقات، هذا ما مشمول بهذه النصوص، وكذا ذهابه رأسا في بعض الأوقات لا في جميع الأوقات أيضا ليس مشمولا لهذه النصوص. فالنصوص مختصة بصورة ذهاب العقل رأسا في جميع الأوقات، وتدل على أن هذا الجناية إذا أوجبت هذا يكون فيها الدية كاملة، فلا تشمل الفرضين متقدمين في هذه المسألة. ولذا رجع المشهور فيها لمن؟ الحكومة. شنو القرينة على هذا؟ يعني شنو القرينة اللي هي مجرد دعوة أن هذه النصوص ما تشمل، يقول ذهاب العقل. القرينة هي أنه في أن صدق ذهاب العقل في الفرض الأول مو واضح، لأنه الفرض الأول يقول نقص عقله ما ذهب، الروايات النصوص موضوعها ذهاب العقل، ذهاب العقل ظاهر في ذهاب العقل بتمامه مو نقصان العقل، نقصان العقل غير ذهاب العقل، فشمولها للفرض الأول مو واضح، كما أن مقتضى إطلاقها كما قلنا هو ذهاب العقل بتمامه في جميع الأوقات مو في وقت دون وقت، هذا خلاف إطلاق الصحيح، ذهاب العقل يعني في جميع الأوقات ذهب عقله، جنى عليه جناية فذهب عقله، ذهب عقله يعني في جميع الأوقات مقتضى إطلاقها. كون ذهب عقله في يوم ثم يعود إليه في يوم آخر هذا خلاف إطلاق الرواية. هذا من جهة سا. من جهة أخرى أنه في صحيحة أبي عبيدة ورد هذا النص، لاحظوا: إن كان المضروب، وهو ضربه بعمود فسطاط على رأسه، إن كان المضروب لا يعقل منها، من هذه الجناية، الصلاة، ولا يعقل ما قيل ما قال ولا ما قيل له، هذا لا يعقل الصلاة، ما يلتفت الصلاة وش منكم، ولا يعقل ما قال، كلام يتكلم به ولا يعقله، ولا يعقل ما قيل له، هذا لا يناسب نقصان العقل، ما يناسب نقصان العقل، لا يناسب نقصان العقل. نقصان العقل ما تصورنا يجعل الإنسان يعقل ما يقول وما يقال له، وإن كان عقله ناقص. الظاهر من هذا النص هو أن المقصود به الجنون التام. من هنا نقول أن الرواية لا تشمل الفرض الأول وهو نقصان العقل. أيضا في الرواية في الصحيحة مسألة الانتظار سنة مذكورة في الصحيحة، ينتظر به سنة. والرواية تقول بأنه إذا لم يرجع إليه عقله خلال هذه السنة حينئذ أغرم ضاربه شنو؟ الدية. هذا معناه أن الدية الكاملة موضوعها هو ماذا؟ هو ذهاب العقل وعدم رجوعه في فترة سنة. هذا معناه أنه إذا جنى عليه جناية وذهب عقله ولم يرجع إليه إلا سنة، حينئذ يستحق هذا المجني عليه الدية كاملة. هذا أيضا نقول بأنه لا يناسب الأدواري، هذا لا يناسب الأدواري. شلون مجنون أدواري يذهب عقله لمدة سنة، سنة كاملة هو لا عقل له؟ نقول عنه مجنون أدواري. مجنون أدواري هو يجن في يوم ويفيق في يوم آخر، يجن يومين يفيق في يومين، يجن أسبوع يفيق في أسبوع، ما يريد أكثر من هذا، يجن في فصل ويفيق في فصل آخر، يجن في الصيف ويفيق في الشتاء. أما أنه يبقى هو طيلة السنة لمختلف الظروف التي تمر بها السنة، يبقى هو مجنون لا يرجع إليه عقله، مع ذلك هذا نسميه مجنون الأدواري، هذا ما يناسب المجنون الأدواري، عادة لا يناسب المجنون الأدواري. فشمول للمجنون الأدواري مو واضح، شمول النص للمجنون الأدواري غير واضح. ومنه يظهر أن موضوع الأدلة وخصوصا صحيحة أبي عبيدة اللي هي العمدة في النصوص، أن موضوع الأدلة التي تثبت الدية كاملة هو ذهاب العقل رأسا بتمامه في جميع الأوقات، ذهاب العقل في جميع الأوقات. خلينا نقول ذهاب العقل في ماذا؟ في مدة سنة، هذا موضوع الأدلة، ذهاب العقل وعدم عوده لمدة سنة، هذا هو موضوع الأدلة الذي حكمت عليه بأن فيه الدية كاملة. وهذا الموضوع كما قلنا من الصعوبة جدا أن نقول أنه يشمل الفرضين السابقين، لا فرض نقصان العقل في تمام المدة، ولا فرض ذهاب تمام العقل في بعض الأوقات المعبر عنها بالجنون الأدواري. ومنه يظهر بأنه الصحيح ما ذهب إليه السيد الماتن تبعا للمشهور من أنه يثبت في كلا الفرضين الحكومة، لأنه هذه الجناية الموجبة لذهاب نقصان العقل في تمام المدة في جميع الأوقات أو ذهاب العقل بتمامه في بعض الأوقات هذه غير مشمولة للنصوص، فتكون مما لا مقدر فيها شرعا فيرجع فيها إلى الحكومة. مسألة 344، مسألة 345، قال: لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله، فإن كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت دياتهما، تداخلت دياتهما، وإن كان بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا. هذه المسألة بحثناها في مسألة 343، تعرضنا إلى هذا مفصلا وقلنا بأنه صحيحة أبي عبيدة تدل على التداخل إن كانت الجنايتان بضربة واحدة، إذا كان الشجة وذهاب العقل بضربه وضربه ضربة واحدة على رأسه فشجه وذهب عقله. فجناية أكو شجة جناية وذهاب العقل جناية، لكن حصلتها بماذا؟ بضربة واحدة. الرواية تدل صحيحة تدل على أنه تتداخل الجنايتان، معنى أنه شنو؟ أنه تحسب عليه جناية واحدة، ويجي جناية ماذا؟ ذهاب العقل هي على ديتها على الديات، وهي دية كاملة تثبت فقط فيها دية كاملة على ذهاب العقل، بعد ماكو دية على الشجة. هذا معنى التداخل، مو أنه تثبت فيه ديتان، دية على الشجة ودية لذهاب العقل، لا، دية واحدة على ماذا؟ على ذهاب العقل. وأما إذا كانتا جنايتان كانتا بضربتين، الرواية تدل على ماذا؟ على عدم التداخل، وأنه يؤخذ لهذه الجناية ديتها ولهذه الجناية ديتها إذا كانتا بضربتين، ضربه ضربة فشجه ثم ضربه ضربة أخرى مثلا فذهب عقله، حينئذ يؤخذ لكل جناية ديتها. هذا ما تدل عليه الصحيحة، لكن الصحيحة بها قيود. بها قيود، وهو ما إذا كانت أحد القيود ما إذا كانت الجنايتان مترتبتين، حينئذ يصير تداخل. يعني التداخل يثبت بشرط كما تقدم أن تكون الضربة واحدة، أي واحد، أن يكون هناك ترتب بين الجنايتين، يعني ذهاب العقل مترتب على الشجة، مترتب على الشجة، واستفدنا من العطف بالفاء في الرواية في الصحيحة فذهب عقله، أنه ترتب هذا ذهاب العقل على من؟ على الشجة، فأكو ترتب. والشرط الثاني هو أن تكون دية إحداهما أغلظ من الأخرى، هذا ما استفدنا من الصحيحة. إذا تحققت هاي الشروط، ضربة واحدة وكان أكو ترتب بين الجنايتين وكانت دية إحدى الجنايتين أغلظ من الأخرى، هنا يصير تداخل ويأخذ أغلظ الدية اللي هو في محل الكلام دية ذهاب العاقل. هذا ما استفدناه في الصحيحة وذكرناه في مسألة 343. السيد الماتن هنا واضح من كلامه أنه يفترض كلا الشرطين، الشرط الأول وهو الترتب بفرض، يعني يستفاد من عطف بالفاء، قال لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله، الفاء يستفاد منها أن ذهاب العقل متفرع عليه من مترتب على الشجة، هذا واحد. وكون دية إحداهما أغلظ من الأخرى هذا واضح في المسألة باعتبار أنه شجة وذهاب العقل، ذهاب العقل فيه دية كاملة بينما الشجة ليس فيها دية كاملة، ديتها عادية أقل من قطعا أقل من الدية الكاملة، فإذا إحداهما دية إحداهما إحدى الجناتين أغلظ من الأخرى، هذا الشرط موجود. فلذا هو ذكر قال فلو كانت تعرض للشرط الثالث، فلو كانت إحدى كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة هذا الشرط الثالث للتداخل تداخلت دياتهما، وإن كان بضربتين فجنا بكل ضربة جناية لم تتداخلا، هذا عدم التداخل مو فقط إذا كان بضربتين كما بينا في تلك المسألة، كذلك إذا كانت في عرض واحد ماكو ترتب أيضا شنو ماكو تداخل، ها ماكو تداخل إذا ماكو ترتب كما مثلنا هناك، وكذلك إذا كانا متساويتين في الدية، ها ماكو تساوي في الدية، كما إذا مثلنا أذكر هناك إذا قطع أذنه فذهب سمعه، تساوي أكو في الدية، ذهب قطع الأذنين فيه دية كاملة، ذهاب السمع أيضا فيه دية كاملة كما سيأتي، هنا هم ماكو تداخل. الذي دلت عليه الرواية عدم التداخل اللي هو خلاف الأصل، ما دلت عليه الرواية من التداخل الذي هو خلاف الأصل الأولي، يعني الأصل عدم التداخل، ما دلت عليه الرواية وهو التداخل مشروط بهذه الشروط، إذا انتفى شرط واحد من هذه الشروط فلا بد من الالتزام بمقتضى القاعدة وهو عدم التداخل. زين، بعد ذلك يقول الثاني السمع، ديات المنافع نتكلم عنها، الأول العقل فرغنا عنه، الثاني السمع، قال وفي ذهابه كله دية كاملة، في ذهاب السمع بتمامه أصلا ما يسمع، هذا فيه دية كاملة. هذا الظاهر أنه لا خلاف فيه، في متاح الكرامة يقول بلا خلاف كما في المبسوط، ومراده بين المسلمين، وإجماعا كما في التحرير وظاهر الغنية أو صريحها، وبلا خلاف كما في الرياض، يدل على ثبوت الدية الكاملة في ذهاب السمع كله صحيح سليمان بن خالد ومعتبرة يونس ورواية إبراهيم بن عمر، صحيح سليمان بن خالد مروية في الباب الثالث من أبواب المنافع الحديث الأول، رواية تامة سندا، يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع، المجني عليه ادعى أنه بعد ما يسمع أصلا، قال يترصد ويستغفل وينتظر به سنة، فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع فهو يعني حين لا دية له، وإلا يعني إن لم يسمع ولم يشهد عليه رجلان أنه يسمع حلفه وأعطاه الدية، يستحق الدية بعد تحليفه. الرواية تقول قيل يا أمير المؤمنين كأنه الرواية منقولة عن علي عليه السلام، لكن الرواية ما بها هيك إشارة عن أبي عبد الله أنه قال في رجل كذا وكذا قال يترصد إلى آخره. على كل حال قيل يا أمير المؤمنين، فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع بعد ذلك يعني بعد السنة، قال إن كان الله رد عليه سمعه لم أرى عليه شيئا، يعني ما يرجع الدية، دية أخذها وراح خلص بعد، لأن الله أرجع إليه سمعه، كل هذه تلك الجناية أذهب سمعه، ثم الله بلطفه تفضل عليه فأرجع إليه سمعه، فحينئذ ليس عليه شيء، يعني ليس عليه إرجاع لشنو الدية إلى الجاني. هذه الرواية، أو الرواية واضحة في أنه في إذهاب السمع دية كاملة، وإلا حلفه وأعطاه الدية، قلنا الدية عندما تذكر مراد بها الدية كاملة. فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع، وإلا يعني إن لم يشهد عليه رجل ولا كذا حلفه وأعطاه الدية. لماذا؟ لذهاب السمع، يعني المفروض في المقام هو أن الضربة أدت إلى ذهاب السمع، ففيها دلالة على أن في ذهاب السمع كله دية كاملة. الرواية الثانية معتبرة يونس في الباب الأول، الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس، هذا الطريق. وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس، كلهم يلتقون بيونس. الطريق الأول صحيح، الثاني بسهل بن زياد أنه عرض على الرضا عليه السلام كتاب الديات، هذا الكتاب المعروف كتاب الفرائض، يعبر عنه كتاب الديات، كتاب رسالة أمير المؤمنين عليه السلام، وكان فيه في ذهاب السمع كله 1000 دينار، في ذهاب السمع كله 1000 دينار. صريح الرواية في أنه في ذهاب السمع دية كاملة. وهكذا رواية إبراهيم بن عمر اللي قريناها في الدرس السابق، وقلنا بأنها غير تامة سندا، يقول بها قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات. قضى أمير المؤمنين في رجل كذا، هذا حالة قضى أنه علي له 6 ديات، واحدة من هذه الديات على ذهاب السمع، واحدة من هذه الديات الكاملة على ذهاب السمع، فتدل على أنه في ذهاب السمع كله دية كاملة كما ذكرنا. أيضا قد يستدل، بل ذكر بعض الفقهاء الاستدلال على ذلك بعموم ما دل على أن ما كان فيه واحد ففيه شنو الدية، ما كان فيه في الإنسان واحد ففيه دية، ويقال بأن السمع في الإنسان واحد ففيه الدية، كما استدل على ذلك في مسألة العقل كما أشرنا إلى ذلك، بناء على أنها وهذه النصوص الدالة على أن ما كان فيه واحد ففيه الدية تشمل مثل العاقل مثل السامع، ولا تختص بأعضاء الإنسان المعروفة. على كل حال ثم يقول في المتن: وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين كله نصف الدية. إذا كانت الجناية توجب ماذا؟ توجب مو ذهاب السمع كله من كلا الأذنين، هذا قلنا بأنه فيه الدية كاملة. إذا كانت الجناية أوجبت ذهاب السمع كله من إحدى الأذنين، يعني بقى عدة شنو؟ نصف السامع بالأذن الأخرى، وإنما ذهب سمع إحدى الأذنين بتمامه، هذا يقول فيه ماذا؟ فيه نصف الدية. الظاهر أن أيضا هذه ليست مسألة خلافية، لا خلاف فيها إلا من ابن حمزة كما سيأتي الإشارة إليه، هذا فقط المخالف، وإلا المسألة لا خلاف فيها، بل يظهر من الفقهاء أنهم أرسلوها أرسال المسلمات، أنه إذا ذهب سمع إحدى الأذنين فحينئذ فيه نصف الدية. الدليل على هذا أن هذا هو مقتضى ما دل على أن في ذهاب السمع كله الدية كاملة، وهي النصوص اللي قرناها، صحيحة يونس وصحيحة سليمان بن خالد ورواية عمر بن إبراهيم أو إبراهيم بن عمر، أن مقتضى هذه النصوص التي تدل على أن في ذهاب السمع كله الدية كاملة، مقتضاه هذا أن يكون في ذهاب السمع كله من إحدى الأذنين نصف الدية، أن يكون فيه نصف الدية. بشي هذا مقتضى إيش قالوا؟ أن الدليل اللي يقول أن في ذهاب السمع كله الدية كاملة معناها أنه في ذهاب نصف السامع، نصف السامع نصف الدية، في ذهاب نصف السامع نصف الدية، باعتبار أن سمع الإنسان يكون بالأذنين، فإذا ذهب السمع من كلا الأذنين فيه دية كاملة، فإذا ذهب السمع من إحدى الأذنين فقط يبقى يسمع بالأذن الأخرى، هذا فيه نصف الدية. هيك مقتضى الدليل هكذا قالوا. هذا التقسيط بهذا الشكل هذا واضح عندما يكون الذاهب بالجناية والباقي متساويين في المقدار في الحجم في الفائدة، إذا كانا متساويين هذا التقسيط مقبول، والظاهر أن محل الكلام من هذا القبيل، محل الكلام من هذا القبيل، متساويان في المقدار في الحجم، إذا أكو حجم، ماكو حجم هنا في المقام، الذهاب نتكلم عن المنافع، مو كلامنا قطع أذنه، لا ما قطع أذنه، ضربه على أذنه فذهب سمعها، أكو تساوي بين الذاهب وبين الباقي، السمع الباقي كالسمع الذاهب بمقدار ما يفترق عنه في الفائدة في المقدار، في حالة عدم التفاوت بين الباقي والذاهب هذا التقسيط مقبول، يعني نقول هي الدليل يقول بأنه في ذهاب السمع كله دية كاملة، إذن في ذهاب نصف السمع يعني في ذهاب السمع إحدى الأذنين هذا فيه نصف الدية، تقسيط كامل يصير واضح. أما إذا كان هناك تفاوت بين الذاهب وبين الباقي هذا التقسيط شوي مو واضح يكون، كما لو فرضنا فرضا في قطع إحدى الخصيتين بناء على ما تدل عليه رواية معتبرة تقدم الحديث عنها صحيحة ابن سنان، من أن الخصية اليسرى يكون منها الولد، هيك الرواية تقول، وإن كان احنا ما قبلناها بس بناء على هذا أن الخصية اليسرى يكون منها الولد، هذا معناه أكو تفاوت بين الخصيتين في الفائدة، يكون هناك تفاوت، فمن نقدر نقول أنه في قطع إحدى الخصيتين طبق التقسيط عليها يعني فيها نصف الدية مهما كانت هاي الخصية المقطوعة سواء كانت اليسرى أو اليمنى، ما نقدر شي نقول هناك تفاوت بين الذاهب وبين الباقي، بل إما أن نلتزم بما تدل عليه نفس الرواية هي صحيحة ابن سنان نقول بأنه في اليسرى ثلثاء الدية واليمنى يكون لها ثلث الدية، إما أن نلتزم بهذا، إذا ما التزمنا بهذا أم نرجع للحكومة، نرجع للحكومة نقول هذا لا مقدر له، لأن التقسيط بالشكل المتقدم مو واضح يكون في المقام، إنما يكون واضح عندما يكون الذهب والباقي متساويين في الفائدة وفي المقدار إلى آخره. حينئذ نستطيع ماذا؟ أن نلتزم بالتقسيط. وعلى كل حال فيبدو أنه في محل الكلام الظاهر أن ما ذكروه صحيح، بمعنى أن الثابت فيه نصف الدين، لأن الذاهب والباقي لا يتفاوتان في الحجم والمقدار، وإذا كان أكو حجم في الفائدة على الأقل لا يتفاوتان فيها، فيلتزم بهذا التقسيط بالشكل الذي ذكروه، وهو أنه يثبت في ذهاب السمع من إحدى الأذنين يثبت فيها شنو نصف الدين. نعم التفاوت البسيط واللي يكون متعارف بين، عادة يكون هناك تفاوت بين الأذنين، لكن الظاهر أن هذا لا يمنع من التقسيط بالمناصفة بالشكل الذي ذكره الفقهاء. ومن هنا ذكر الفقهاء أنه التزموا بهذا الحكم، وهو ثبوت نصف الدية في 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 المقام، من دون فرق بين أن يكون إحداهما إحدى الأذنين أحد من الأخرى أو لا، هكذا قالوا، من دون فرق بين أن تكون إحدى الأذنين أحد من الأخرى أو لا. ليش؟ لأنه هذا شيء متعارف، متعارف أن تكون إحدى الأذنين أحد شنو من الأخرى. مع ذلك هم التزموا بماذا؟ يلتزمون بثبوت هذا الحكم، وهو أنه في ذهاب سمع إحدى الأذنين مهما كانت هذه الأذن، سواء كان الأحد أو غير الأحد، في ذهابها ما في ذهاب السمع عنها نصف الدية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.